رحمه الله تعالى وهو يناقش الفلاسفة الباطنيين، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، أي بالعقل الصريح السليم. وتسمية كذلك تشبيها كتسمية إثبات الأسماء والصفات تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين لم يدرسوا ما جاءت به الرسل ويتبعون كل ناعب، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى ما بهذا الاسم. إذا قال الأشعري إثبات الاستواء والنزول والمجيء تشبيه، أخذ الجاهل هذا الاسم وهذا المعنى ونفى استواء الله تعالى اللائق به على عرشه ونزوله اللائق به آخر كل ليلة ومجيئه اللائق به يوم القيامة لفصل القضاء، لأن هذا المسمي سمى ذلك تشبيها. وإذا سمى المعتزلي إثبات جميع الصفات أو إثبات أي صفة من الصفات تشبيه اتبعه الناس. وقد انطلى هذا المذهب على رجل معروف بالعقل والذكاء والدهاء، وهو المأمون العباسي، لما قربت منه المعتزلة فصارت بطانته، بطانة السوء هي التي أفسدت عليه دينه وعقيدته، واعتبر ذلك دينا واعتبر إثبات الصفات تشبيها وتبنى هذا المذهب وآذى علماء الإسلام والأئمة بسبب ذلك، إلا أنه لم يتمكن من الإيذاء المباشر حيث هلك قبل أن ينفذ ما أراد، إلا أن ذلك نفذ بعده نفذه المعتصم بالله والواثق بالله، إلا أن الله رفع هذه المحنة وذلك البلاء في عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس. أريد أن أقول إن ما حصل على الأئمة في عهد العباسيين، في عهد المأمون العباسي والخليفتين بعده، تلبيس من المعتزلة حيث لبسوا على الناس وموهوا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بخلقه، وانطلى ذلك على بعض الخلفاء وتبنوا دينا وسياسة عذبوا المثبتين من أتباع السلف على ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتسمية ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. قد يكون الإنسان صاحب مكانة ومنزلة وجاه، لكن يجهل حقيقة دينه، كما حصل لبعض الخلفاء الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم، أي مسم ما، سواء كان أشعريا أو معتزليا أو فلسفيا، بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس كما وقع بالفعل ليكذب الناس بالحق، وفعلا كذب كثير من الناس بالحق، كذبوا إثبات صفات الله تعالى، منهم من كذب إثبات جميع الصفات، ومنهم من فرق كما تقدم المعلوم ذلك المعلوم الحق المعلوم بالسمع والعقل. يذكر شيخ الإسلام دائما مع السمع العقل، لأنه تقرر عنده بالاستقراء إن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح، وإنما يكرر ذلك لأن خصومه من المعتزلة والأشاعرة جعلوا العمدة في هذا الباب الدليل العقلي. حتى العشائرة الصغار دع المعتزلة فيما تصرفوا زعموا بأن العمدة في هذا الباب الدليل العقلي لا الدليل النقلي، علما بأنهم يذكرون أحيانا عند ذكر بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام يذكرون الأدلة النقلية، ولكنهم يصرحون بأنهم إنما يذكرون ذلك من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. يقول لهم شيخ الإسلام: لا اتبعتم لا السمع ولا العقل، ولكن اتبعتم الهوى والتقليد، ولو سلمت عقولكم لما نفيتم ما أثبت السمع. وبهذه الطريقة تسمية الحق تشبيها وتجسيما أو تسمية إثبات صفات الله تعالى وأسمائه تشبيها وتشبيها تشبيها وتجسيما عفوا، وبهذا التمويه أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم. يشير شيخ الإسلام بهذا إلى ما سيأتي من تصرف وحدة الوجود، وهم الملاحدة إذا أطلقوا. أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. يصف شيخ الإسلام إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي جاء بكفر أقبح من كفر كفار قريش، بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية مع كفرهم بتوحيد العبادة، وابن عربي خرج من كل ذلك وجعل الكون كله شيئا واحدا، أي نفى وجود الله الحقيقي. وإن قال نعم يأتي ذلك.
قال: وإن قال نفاة الصفات